بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. المسألة الرابعة في المستثنيات. هذه المسألة الرابعة هي من أطول مسائل النوع الأول. في النوع الأول كان الحديث عن بيع الأعيان النجسة، وذكر المصنف فيها مسائل ثمانية. تحدث هناك في ثمانية أعيان نجسة، تحدث عن البول، عن العذرة، عن المني، عن الدم، عن الميتة، عن الكلب والخنزير البريين، تحدث أيضا عن الخمر، وختم المسائل الثمانية بالأعيان المتنجسة التي تقبل التطهير. هذه مسائل ثمانية. ثم بعد ذلك ذكر أن هناك مجموعة من المستثنيات التي يجوز بيعها مع كونها نجسة، وهي أربعة نذكرها في ضمن مسائل أربعة. المسألة الأولى ذكر فيها الكافر النجس، العبد الكافر. في المسألة الثانية ذكر الكلب غير الهراش. في المسألة الثالثة تحدث عن العصير العنبي الذي يغلي ولم يذهب بعد ثلثاه. وصلت النوبة إلى المسألة الرابعة، وهي البحث عن الدهن المتنجس. هذه المسألة كما ذكرت لكم هي أطول مسائل النوع الأول جميعا. المصنف رحمه الله ابتداء يذكر لنا الفتوى في الجملة: يجوز بيع الدهن المتنجس. في الجملة يعني بغض النظر عن التفصيلات، هناك تفصيلات عدة في هذه المسألة، لكن هناك قول يمكننا أن نقول به على نحو الإجمال، وهو الجواز، جواز بيع الدهن المتنجس. غاية الأمر للاستصباح أو لمطلقا، هذا سيأتي. يعني هناك منافع أخرى غير الاستصباح، هل يجوز فقط للاستصباح أو يجوز لغير الاستصباح، مع إعلام المشتري أو بدون إعلام المشتري، استصباح تحت السماء أو مطلقا حتى تحت السقف. هذه تفصيلات لا بد من بحثها، لكن في الجملة يجوز البيع. المصنف رحمه الله قبل أن يدخل في تفصيلات هذه المسألة يذكر مطلبين. المطلب الأول أن هذا الاستثناء متصل أو منقطع، والمطلب الثاني ما هو دليل الجواز في الجملة. يذكر لنا أربعة روايات. أما بالنسبة إلى المطلب الأول وهو أن هذا الاستثناء هل هو استثناء متصل أم أنه استثناء منقطع، الفرق بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنفصل المنقطع هو: في الاستثناء المتصل يكون المستثنى اللي هو ما بعد إلا داخل في المستثنى منه موضوعا لكنه خارج عنه حكما. جاءني القوم إلا زيدا، فإن زيد هو من جملة القوم، هو أحد القوم، لكنه خارج عن القوم من حيث الحكم، فهو لم يجئني. استثناء متصل، دخول موضوعي وخروج حكمي. بينما في الاستثناء المنقطع أساسا يكون المستثنى خارج عن المستثنى منه موضوعا. جاءني القوم إلا حمارهم، فإن الحمار لم يدخل الغير داخل في جملة القوم أساسا، ولذلك هو خارج موضوعا فضلا عن خروجه حكما. خروجه الحكمي فرع خروجه الموضوعي، وليس من القوم، فأساسا هو غير داخل في المستثنى منه موضوعا. هذا استثناء منقطع. الدهن المتنجس عندما نستثنيه ونقول يجوز بيع الدهن المتنجس، هذا استثناء من بيع الأعيان النجسة، لأن هناك فتوى تقول بحرمة بيع الأعيان النجسة. يستثنى من الأعيان النجسة التي يحرم بيعها، يستثنى منها الدهن المتنجس فإنه يجوز بيعه. هذا الاستثناء هل هو استثناء متصل أم هو استثناء منقطع؟ يعني هل هو داخل في المستثنى منه موضوعا فيكون استثناء متصلا، أو هو خارج عنه موضوعا فضلا عن الخروج الحكمي فيكون استثناء منقطعا؟ يقول المصنف: بناء على مبنيين سيكون هذا الاستثناء متصلا. المبنى الأول: إذا قلنا أن الأعيان النجسة، مقصودة بالأعيان النجسة هو الأعم من النجس والمتنجس. النجس إما يكون نجسا بالأصالة ويسمى بالعين النجسة، وإما يكون نجسا بالعرض ويسمى بالعين المتنجسة. مقصوده الأعم من النجس بالأصالة والنجس بالعرض، يعني سواء كان عينا نجسة أو عينا متنجسة. أقول ذلك لأن أكو إشكال على المصنف، والدفع الإشكال هذا هو قصده بالأعيان النجسة ما يشمل المتنجس. هنا عندنا فتوى، عندنا مبنى يقول يحرم الانتفاع بالأعيان النجسة مطلقا، كل متنجس ونجس يحرم الانتفاع به، حينئذ قهرا يحرم بيعه. إذا حرم الانتفاع بالشيء مطلقا حرم بيعه. أكو ملازمة من هذه الجهة؟ نعم، بالجهة الثانية ما أكو ملازمة عند المصنف. إذا جاز البيع، إذا جاز الانتفاع يجوز البيع، ماكو شيء ملازمة. لكن من هاي الجهة أكو ملازمة، إذا حرم الانتفاع مطلقا حرم البيع قهرا. حينئذ عندنا حكم كلي: حرمة الانتفاع بالنجس والمتنجس مطلقة، فينتج من ذلك حرمة بيعها الأعيان النجسة والمتنجسة. نستثني من ذلك إلا الدهن المتنجس، نستثني من ذلك الدهن المتنجس، فإن الدهن المتنجس يجوز الانتفاع به. الدهن المتنجس يجوز الانتفاع به للأدلة الخاصة الدالة على جواز الانتفاع به. فاستثنينا الدهن المتنجس من تلك الأعيان التي يحرم الانتفاع بها وبالتالي يحرم بيعها. هذا الاستثناء استثناء متصل، لأن الموضوع هنا في الحرمة الأولى هي الأعيان النجسة والمتنجسة، والدهن المتنجس من الأعيان المتنجسة، شيء متنجس، فهو داخل موضوعا في المستثنى منه. المستثنى منه المتنجس يحرم الانتفاع به فيحرم بيعه، إلا الدهن المتنجس فإنه يجوز الانتفاع به للدليل الخاص فيجوز بيعه. هذا المبنى الأول. بناء على المبنى القائل بحرمة الانتفاع بكل متنجس فضلا عن النجس، يكون الاستثناء هنا استثناء متصلا. المبنى الثاني أن نقول بحرمة بيع الأشياء والأعيان النجسة والمتنجسة حتى لو كان فيها منافع محللة مقصودة، حتى لو حلت وجازت منافعها، جازت استعمالاتها التي لا ترتبط بالطعام وهي استعمالات ومنافع مقصودة للعقلاء، مع ذلك يحرم بيعها. يعني إذا شيء متنجس تنجس عندك في منزلك جاز لك أن تستعمله أنت وتنتفع به، أنت وزوجتك وابنك ووالدك وأخوك باعتبار أنتوا في البيت، أما أن تذهب إلى السوق وتشتري النجس أو المتنجس هذا حرام. يحرم بيع النجس والمتنجس مطلقا حتى وإن كانت له منافع محللة مقصودة. لكننا نستثني من ذلك الدهن المتنجس في المسألة الرابعة. الآن نريد نستثني من هذه الحرمة ومن ذاك المبنى، نستثني منه الدهن المتنجس، فإن الدهن المتنجس مع كونه متنجسا يجوز بيعه، فنستثنيه من تلك القاعدة، من ذاك المحرم، يجوز بيعه للأدلة الخاصة اللي راح نقراها. هذا الاستثناء أيضا استثناء متصل، لأن الدهن المتنجس هو داخل في موضوع المستثنى، داخل موضوعا في المستثنى منه. المستثنى منه الأشياء النجسة والمتنجسة، فالدهن المتنجس هو أحدها، داخل فيه موضوعا في المستثنى منه، لكنه خارج حكما، لأن الأشياء النجسة، الأعيان النجسة والمتنجسة يحرم بيعها، وهذا يحرم بيعها لأنها نجسة، حتى وإن كانت فيها منافع محللة، لكن الدهن المتنجس يجوز بيعه للأدلة الخاصة. إذن بناء على أحد هذين المبنيين يكون الاستثناء في هذه المسألة، هذه المسألة الرابعة تريد أن تستثني، يكون الاستثناء المذكور في هذه المسألة هو استثناء متصل. بناء على المبنى الأول القائل بحرمة الانتفاع بكل متنجس، وبالتالي يحرم بيع كل متنجس، بيع كل متنجس إلا الدهن المتنجس. المبنى الثاني القائل بحرمة بيع كل متنجس حتى وإن حلت منافعه المقصودة، أو معظم أو بعض منافعه المقصودة، أيضا نستثني من ذلك الدهن المتنجس، استثناء هذا متصل. نعم، لو أنكرنا هذين المبنيين معا، يعني قلنا بصورة عامة النجس والمتنجس يجوز الانتفاع به، لو قلنا في المتنجس فضلا عن النجس يجوز الانتفاع به، هناك منافع مقصودة في المتنجس وهي محللة شرعا، لو بنينا على ذلك وبنينا على جواز بيع كل متنجس، القاعدة الأولية، القاعدة الأولية في المتنجس هي جواز البيع. على أي أساس؟ على أساس أن له منفعة محللة مقصودة. لو بنينا على هذين المبنيين، بنينا على جواز الانتفاع، على حل الانتفاع، وبنينا على جواز البيع لأجل حلية الانتفاع، وبالتالي المناط في الحرمة هو وجود وعدم وجود المنافع المقصودة المحللة. الشيء إن وجدنا له منافع محللة مقصودة جاز بيعه، سواء كان متنجس، سواء كان نجسا أو متنجسا أو طاهرا. وأما الشيء الذي لا نجد له منافع محللة مقصودة فلا يجوز بيعه، نجس متنجس طاهر. فإحنا بعد ما يحتاج نقيد بالنجس والمتنجس، إذا نقول الشيء أعم من كونه نجسا متنجسا أو طاهرا، إذا كانت له منافع محللة مقصودة جاز بيعه. وأما الشيء الذي لا منفعة محللة مقصودة له يحرم بيعه. حينئذ إذا بنينا على هذا الحكم أن الشيء الذي لا توجد له منافع محللة مقصودة يحرم بيعه، واستثنينا إلا الدهن المتنجس، هذا استثناء منقطع، لأن الدهن المتنجس غير داخل في موضوع المسألة الأصلية، في موضوع الحكم المستثنى منه، في موضوع المستثنى منه فضلا عن حكمه، موضوع المستثنى منه في الحقيقة ما لا منفعة محللة مقصودة له، والدهن المتنجس له منفعة محللة مقصودة. الذي ليس له منفعة محللة مقصودة يحرم بيعه، نعم، لكنه لا يشمل الدهن المتنجس، فإن الدهن المتنجس له منفعة محللة مقصودة ولذا يجوز بيعه. هذا الاستثناء استثناء منقطع، هذا هو مراد المصنف رحمه الله. طبعا البعض يقولون أن المصنف عبارة، طبعا هي عبارة شوية مغلقة، راح تشوفونها عبارة مغلقة عبارة المصنف، والبعض يقول هي أشبه بالأحجية باللوز، ولو قلنا بهذا التعبير كان أوضح وأسهل وأدق في التعبير عن المسألة. لو قلنا بهذا النحو، لو قلنا يحرم، لو قلنا بحرمة الانتفاع بالأعيان المتنجسة واحد، أو قلنا بحرمة بيع كل متنجس اثنين، واستثنينا منه الدهن المتنجس، هذا الاستثناء استثناء تام وصحيح. يحرم الانتفاع بكل متنجس إلا الدهن المتنجس للدليل الخاص. طبعا إذا قلنا بحرمة الانتفاع راح يحرم البيع قهرا، هذا الاستثناء صحيح. ولو قلنا يحرم بيع كل متنجس واستثنينا منه الدهن المتنجس، هذا الاستثناء هم صحيح وتام، صحيح وتام. وأما لو بنينا على حلية الانتفاع بالمتنجس وعلى جواز بيع المتنجس، حينئذ لا يوجد استثناء، أصلا استثناء ما إلى داعي، يجوز الانتفاع بالمتنجس منفعة لا ترتبط بالطعام والشراب، منفعة لا ترتبط فيما تشترط فيه الطهارة، يجوز الانتفاع بالمتنجس ولذا يجوز بيعه وشراؤه، حينئذ ماكو داعي بعد لاستثناء، الاستثناء ما له معنى، استثناء خطأ، ما أقول إلا الدهن المتنجس، استثناء لا داعي له. المصنف رحمه الله عندما لاحظ الجانب الآخر وهو حرمة الانتفاع بكل شيء ليس له منفعة محللة مقصودة، عد استثنى من ذاك الدهن المتنجس. هذا المهم أن نفسر عبارة المصنف رحمه الله شلون صار الاستثناء منقطع جو نظره ورحمه الله بهذه الآلية، بهذا النحو الذي وضحته لكم. بعد أن أنهى هذا البحث، هذه النقطة، دخل إلى نقطة، إلى النقطة الثانية. إذا ما عندكم شيء أنا أقرأ أطبق هذا
النقطة. الاستثناء المنقطع يعني؟
إيه أصلا ماكو استثناء. إذا قلنا بجواز الانتفاع، إذا قلنا بجواز الانتفاع وجواز البيع، حينئذ ماكو استثناء.
استثناء لكن منقطع، ليش؟
يعني شنو عندنا؟ إحنا عندنا أعيان متنجسة، زين، يجوز بيعها ويجوز الانتفاع منها، إذن أين هو الاستثناء؟ إذا بالدقة نتباوع للمسألة، بعد ماكو استثناء، هذا ضمن القاعدة. قلت لكم لكن هو المصنف رحمه الله، لكن المصنف طبعا أكو شغلة ثانية وهي هذا الاستثناء، وأنه استثناء منقطع مو بس بمسألتنا هذه، وإنما بالمسألة الأولى في بيع الكافر، العبد الكافر، في المسألة الثانية الكلب غير الهراش يجي أيضا في العصير العنبي، لازم هناك نذكر هذا الاستثناء أيضا. هذا الاستثناء مو بس خاص بهاي المسألة، الدهن المتنجس يجري أيضا في المسائل الثلاثة التي استثنيناها سابقا، في كل استثناء غاية الأمر هو هذا السؤال، هذا استثناء حقيقي لو مو استثناء حقيقي؟ لا، هذا مو استثناء. لكن إذا أردنا نفسر عبارة المصنف رحمه الله، هذا عبارة المصنف استثناء منقطع بهذا النحو، نقول في الأعيان المتنجسة والنجسة إذا لم تكن هناك منفعة مقصودة محللة إذن يحرم البيع، لكن يحرم البيع لا لأنها نجس ومتنجس، يحرم البيع لأنه لا توجد منفعة محللة مقصودة. حينئذ إذا استثنينا الدهن المتنجس هذا من باب أنه له منفعة محللة مقصودة. أي فنية هذه
لا تؤثر
أبدا ولا تبعد أصلا مو مهم هذا طرح هذا هاي النقطة. الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس. هاي الفتوى مات المصنف ابتداء في رأس المسألة ذكر لنا الفتوى حتى يوضح لنا أن هذه المسألة تتحدث عن استثناء. يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس على المعروف من مذهب الأصحاب. هذا هو المشهور. النقطة الأولى في صدر المسألة وجعل هذا يعني بيع الدهن المتنجس. طبعا لما قال ابتداء يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس هذا في الجملة بغض النظر عن التفصيلات والقيود والشروط التي سوف يذكرها المصنف لاحقا. المعاوضة أعم من البيع. وجعل هذا من المستثنى وجعل بيع الدهن المتنجس من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة. طبعا هو أعم من البيع لكن هنا المقصود من البيع. هنا مقصود من البيع لأن كلامهم بالإجارة مثلا الإجارة يعتبرونها ولذلك حتى في بعض الأعيان النجسة أو المتنجسة التي يحرم بيعها البعض من الأعلام ذهبوا إلى جواز إجارتها. بعض المتقدمين ذهبوا إلى جواز الإجارة بل لكن بعض المتأخرين يقول تلازم بين البيع والإجارة فإن جاز هنا جاز هنا. لاحظوا كيف؟ لكن هو كمعاوضة أعان
هذا يعني جعل المعاوضة وليس البيع.
أي بل وجعل هذا من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة. جعل بيع الدهن المتنجس مستثنى عن بيع الأعيان النجسة فيجوز بيعه على الدهن المتنجس مبني على أحد مبنيين. أولا المنع من الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل. هذا المبنى الأول بناء يحرم الانتفاع بكل متنجس طبعا وينتج قهرا منه حرمة البيع. المنع من الانتفاع بالمتنجس كل متنجس إلا ما خرج بالدليل. هذا هو المبحث الأول. هذه القاعدة الكلية التي نؤمن بها. حينئذ سيكون استثناء الدهن المتنجس استثناء متصلا لأنه داخل في المستثنى منه لأنه عين متنجسة شيء متنجس فيجوز الانتفاع به وبالتالي يجوز بيعه. المبنى الثاني مبني على المنع أو على المنع يعني مبني على المنع من بيع المتنجس وإن جاز الانتفاع به نفعا مقصودا محللا. هذا المبنى الثاني أن نبني على حرمة بيع كل متنجس حتى وإن جاز الانتفاع به. تنجس في بيتك ما يخالف استنتفع به لكن تشتري لا هذا محرم هذا محرم. بناء على هذا المبنى يكون استثناء الدهن المتنجس استثناء متصلا لأنه حقيقة متنجس فيدخل في المستثنى منه موضوعا لكنه يخرج عنه حكما لأنه يحل بيعه. وإلا إذا لم نبني على المنع من الانتفاع بالمتنجس ولم نبني على المنع عن بيع كل متنجس كان الاستثناء منقطعا. كان استثناء الدهن المتنجس استثناء منقطعا. عندما نستثني في هذه المسألة فهذا الاستثناء منقطع. كيف تفصيل توضيحه كيف يكون استثناء منقطع؟ من حيث إن المستثنى منه سيكون لاحظوا سيكون هذا هو بيان المصنف. سيكون المستثنى منه حقيقة وبالدقة. هذه إذا نخليها بين قوسين حتى نعرف شلون الاستثناء منقطع. سيكون المستثنى منه من القوسين ما ليس فيه منفعة محللة مقصودة من النجاسات والمتنجسات. يعني الشيء الذي ليس له منفعة محللة مقصودة. وهذا عام يأتي في النجس ويأتي في المتنجس، بل يأتي حتى في الطاهر كما سيأتينا في بحث النوع الثالث. الشيء الذي لا منفعة مقصودة محللة له لا يجوز بيعه ولا شراؤه، تلاحظون، فيكون الدهن المتنجس خارج موضوعا عن هذه المسألة، لأن هذه المسألة تلك الأشياء التي ليس لها منافع مقصودة محللة لا من الأعيان النجسة ومن المتنجسات، وهذا متنجس له منفعة محللة مقصودة، فإذا هو خارج عن المستثنى من موضوعا. طبعا المصنف يقول أنا راح أجي أبحث هذين البحثين، وإن شاء الله أنا هذين المبنيين ستجدون أنني لا ألتزم بأحدهما، فإنني أذهب إلى جواز بيع المتنجس، بل النجس كما أذهب إلى جواز الانتفاع بالمتنجس. أنا راح أفصل الكلام بي لاحقا إن شاء الله. وقد تقدم يريد يبين أن المبنى الثاني مو صحيح، حرمة بيع كل متنجس. وقد تقدم أن المنع عن بيع النجس فضلا عن المتنجس هتقدم في بحث المسألة الخامسة الميتة، ليس إلا من حيث حرمة المنفعة المقصودة، فإذا فرض حلها حل المنفعة المقصودة وجوازها فلا مانع من البيع. هذا تقدم في المسألة الخامسة في بيع الميتة، أن الأصل مو النجاسة، وإنما الأصل في الجواز والحرمة هو الانتفاع وعدمه. هذا بالنسبة إلى المبنى الثاني، لا نلتزم بالمبنى الثاني، ولكن يظهر من الشهيد الثاني رحمه الله الالتزام بهذا المبنى الثاني الذي تقدم، فإن الشهيد الثاني ظاهر عبارته في المسالك مطلقا يحرم بيع الأعيان المتنجسة لأنها نجسة حتى وإن جاز الانتفاع بذلك. ودليل الشهيد الثاني رحمه الله أننا لو قلنا بجواز بيع الدهن المتنجس لأجل الاستصباح به، لو قلنا بذلك لأجل وجود المنفعة لا لأجل النص، عند شيء ثاني يقول يجوز بيع الدهن المتنجس للرواية تعبدا لا لوجود المنفعة المحللة المقصودة وهي الاستصباح، لو قلنا بأن الجواز منشأه المنفعة المحللة المقصودة، هذا يعني وين نلقى منفعة محللة مقصودة؟ في أي متنجس يجوز بيعه، والحال أننا لا نقبل ذلك، هيتشي اضطراد لا يوجد، أنا لا أقبله، وين ما أكو رواية أقتصر على مورد الرواية. إذن الشهيد الثاني يبني على صحة المبنى الثاني، حرمة بيع كل نجس ومتنجس إلا ما نص الدليل على جوازه. ويظهر من الشهيد الثاني، لاحظ تسلسل العبارة، المصنف قال بناء على المبنى الأول والمبنى الثاني، المبنى الأول حرمة الانتفاع مطلقا بالمتنجس، المبنى الثاني حرمة بيع المتنجس والنجس مطلقا، بناء على هذين المبنيين الاستثناء راح يصير متصل. وقد تقدم أما المبنى الثاني فقد تقدم بطلانه في المسألة الخامسة عندما بحثنا مسألة بيع الميتة. نعم الشهيد الثاني في المسالك ذهب إلى هذا المسلك، إلى هذا المبنى الثاني الذي نعتقد ببطلانه. ويظهر من الشهيد الثاني في المسالك خلاف ذلك، وأن بيع النجس والمتنجس محرم، وأن شنو خلاف ذلك؟ هذا تفسيره، وأن جواز بيع الدهن للنص، عفوا هذا مو تفسيره، هذا عطف عليه، خلاف ذلك يعني يظهر منه البيع عن المنع عن بيع النجس والمتنجس مطلقا حتى وإن كانت فيه منفعة محللة، ويظهر منه أن جواز بيع الدهن هو للنص يعني تعبدا، أمر تعبدي يا نص اللي راح يجينا إن شاء الله، لا لجواز الانتفاع به، لا لأن الدهن المتنجس فيه منفعة محللة مقصودة. إذن ظاهر ذلك أن الشهيد الثاني يلتزم بالمبنى الثاني، حرمة بيع الأعيان المتنجسة حتى مع وجود المنافع المحللة المقصودة. نعم استثناؤه للدهن المتنجس للتعبد والنص والرواية. شنو المشكلة شهيدنا الثاني؟ لماذا لا تجعل حلية بيع الدهن المتنجس لأجل المنفعة مو أمر تعبدي؟ قال خو لو فعلنا ذلك لطرد في كل شيء متنجس له منفعة محللة مقصودة، راح يصير المناط والملاك هو وجود المنافع، وهذا ما لا أرتضيه. وإلا يعني لو كان جواز بيع الدهن المتنجس لأجل جواز الانتفاع به لطرد الجواز جواز البيع في غير الدهن أيضا، والحال أنه لا يوجد هكذا اضطراد، والدليل هم أنهم استثنوا فقط الدهن المتنجس. هاي عبارة، هذا بالنسبة إلى ما ذكره صاحب المسألة. المبنى الثاني إذن مبنى باطل، مبنى باطل لا نؤمن به. نعم صاحب المسالك يؤمن به. بعد المبنى الأول يقول هذا أيضا لا أؤمن به، لكن سوف يأتي بحثه لاحقا. وأما المبنى الأول، وأما حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل، هذا المبنى الأول فسيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى. بيان ما هو الحق سوف يأتينا، سيأتي أننا نرفض هذا المبنى الأول ونختار جواز الانتفاع بكل متنجس، لكن في الموارد التي لا يشترط فيها الطهارة. هذا هو البحث الأول في صدر المسألة. البحث الثاني، جواز بيع الدهن المتنجس. أولا هناك إجماع مدعى ومنقول، هذا واحد. اثنين عندنا روايات، عندنا روايات تدل على جواز بيع الدهن المتنجس. المصنف يذكر لنا 4 روايات أطبقها. إذن النقطة الثانية الأدلة على الجواز في الجملة، بس نريد نثبت في الجملة من دون تفصيلات. الشروط كن نبحث شرطا شرطا في الجملة، ما هو الدليل؟ عندنا 4 روايات فضلا عن وجود إجماع مدعى منقول. وكيف كان أيا كان، مو مهم أن نبحث الاستثناء متصل ومنقطع، لكن نقطة أردت أن أثيرها. كيف كان؟ قلنا بأنه متصل أو منفصل، فلا إشكال في جواز بيع الدهن المذكور المتنجس. وعن جماعة كالسيد ابن زهرة والشيخ الطوسي رحمه الله الإجماع عليه في الجملة، يعني مع قطع النظر، مع قطع النظر عن كم وكيف المسألة، عن الشرائط والتفصيلات في المسألة، عن خصوصيات المسألة في الجملة، أكو إجماع على الجواز. والأخبار به مستفيضة. الرواية الأولى، الصحيح عن معاوية بن وهب، أقرأ لكم سند الرواية، رواها الشيخ الطوسي رحمه الله عن محمد بن الشيخ الكليني محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب. الكليني يرويها عن أستاذه وشيخه محمد بن يحيى وهو العطار القمي الجليل، عن أحمد بن محمد هو ابن عيسى، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، شيخ قم وفقيهها ووجيهها بغير مدافع من الأجلاء الثقات، عن علي بن الحكم الأنباري وهو من الثقات الأجلاء، عن معاوية بن وهب هو البجلي وهو أيضا من الثقات، الرواية صحيحة السند. عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له جرذ مات في سمن أو زيت. الفرق بين السمن والزيت، السمن هو الدهن الجامد اللي نسميه بالدهن المقصود بالدهن الحيواني الجامد، وأما كل دهن مائع مثل الزيوت الموجودة في زمننا هذا زيت الذرة وزيت عباد الشمس وزيت الزيتون، هذه كلها تسمى بالزيت. فإذا كان جامدا فهو سمن، وإن كان مائعا فهو زيتون. أو عسل، جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل. قال عليه السلام: أما السمن الجوامد، السمن ماذا نفعل به؟ والعسل باعتباره جامدا ماذا نفعل به؟ فيؤخذ الجرذ وما حوله، يعني يؤخذ ويرمى والباقي يستعمل. عندما قال الإمام عليه السلام هاي العبارة: يؤخذ الجرذ وما حوله، يعني يرمى لا يستعمل، وأما الباقي فيبقى، يبقى يعني يستعمل. تلاحظون العبارة؟ هذا تعبير كنائي عن استعمال الباقي. فيؤخذ الجرذ وما حوله والباقي يبقى طاهر، هذا معنى العبارة، الباقي يبقى طاهر. الدبس لا، الدبس سائل، بلي جواز البيع، جواز طبعا هنا جواز الانتفاع، وهذا إشكال في الرواية. والزيت يستصبح به، وأما الزيت فإننا، والزيت يستصبح به، لازم ذلك أنه لا ينتفع بها في غير الاستصباح، لا تؤكل، لا يؤكل الزيت ولا يشرب. بناء على هذا النقل الموجود في الكافي والذي نقله صاحب الوسائل، هاي الرواية غاية ما تدل عليه تدل على جواز الانتفاع بالزيت، جواز الانتفاع بالزيت، ولا تدل على جواز البيع. هي قالت يستصبح به، ولا ملازمة بين جواز الانتفاع وجواز البيع، من هذا الطرف ماكو ملازمة. يستصبح به يعني لك أن تنتفع به بهذا النحو، يجوز بيعه. هاي الرواية ما بيها، هاي الرواية ما بيها. نعم، هاي الرواية نفسها نقلها الشيخ الطوسي رحمه الله في تهذيبه، لكنه ورد فيها تبيعه، تبيعه وتبينه، تبيعه وتبينه، ورد فيها مو بس تستصبح، لا لك أن تبيعه وأن تبي، لكن بعد أن تبين ذلك للمشتري. هذه بعد الرواية تكون دليلا، حسب نقل الشيخ في التهذيب تكون دليلا على جواز البيع. ولذلك المصنف يوضح وجود النقل الثاني في التهذيب. وزاد في المحكي عن التهذيب أنه يبيع ذلك الزيت، ولكن ويبينه، ويبينه لمن اشتراه ليستصبح المشتري به. تبيعه وتبينه. إذن هاي الرواية بناء على نقل الشيخ، مو بناء على صاحب الكافي رحمه الله، بناء على نقل الشيخ في التهذيب تدل على جواز البيع. المصنف يقول: ولعل الفرق بين الزيت وبين والاثنين الآخرين السمن والعسل وأخويه السمن والعسل، من جهة كونه يعني الزيت مائعا غالبا، عادة الزيت مائع، بخلاف السمن والعسل، مرات يكون جامد إذا سلطنا عليه درجة برودة قوية مثلا يصبح جامد، لكن هذا خلاف الغالب. بخلاف السمن والعسل فإن الغالب فيهما هو الجمود، جامد. وفي رواية إسماعيل الآتية، وهي الرواية الرابعة، إشعار بذلك. طبعا هذا يقول المصنف هذا التوجيه الآن ذكرته في الفرق بينهما، هذا توجيه يمكن أن تكون رواية إسماعيل الرابعة هي المأخذ فيه. الرواية الثانية: ومنها الصحيح عن سعيد الأعرج، هكذا في نسخ الكتاب، لكن هذه الرواية ليست رواية سعيد الأعرج، وإنما هي رواية الحلبي. نعم، هاي الرواية في الوسائل بعدها مباشرة توجد رواية سعيد الأعرج. الرواية هي كالتالي، أقرأ لكم السند. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، الحسين بن سعيد الأهوازي الثقة الذي وثقه الشيخ الطوسي رحمه الله، والإسناد من الطوسي رضوان الله عليه إلى الحسين بن سعيد إسناد تام، لأن الشيخ ذكر له 3 طرق وبعض الطرق جزما هي صحيحة، عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة بحسب ما قاله الشيخ الطوسي، عن حماد، حماد هنا هو حماد بن عثمان الناب وهو من الثقات الأجلاء، عن الحلبي وهو من الثقات الأجلاء. طبعا لاحظوا يا إخوة لما ترجعون للوسائل ما تلقون هيك سند، تلقونه وعنه عن ابن أبي عمير، لازم تتبعون الروايات السابقة، في الروايات السابقة تلقون عن محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، فبعدين لما يجي صاحب الوسائل يختصر يقول عنه يعني عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير. الحسين بن سعيد الخطوسي ما شايفه مباشرة، إذن إلى طريق، إذن أكو بإسناده، هذا انت هذا بالتتبع إن شاء الله يكون واضح لكم. الصحيح عن الحلبي راح يصير مو عن سعيد الأعرج، نعم رواية سعيد الأعرج مذكورة بعدها مباشرة، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه، تموت في الشراب أو في الطعام، قال عليه السلام إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون، يعني أحيانا الطعام والشراب يكون من قبيل هذه الأمور، فإنه ربما يكون بعض هذا بعض، يعني الطعام اللي تسألت عنه لعله يكون سمنا عسلا زيتا، فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله، فإن كان الشتاء يعني بحيث تكون هذه الأمور جامدة فانزع ما حوله وكله، وإن كان الصيف هذه المرماية بفعل الحرارة فادفعه حتى يسرج به، يعني أنه نجس لا تستعمله في الأكل ولا في الشرب، خب هذا يدل على جواز الانتفاع ولا يدل على جواز البيع، لا ملازمة بين الأمرين، هو المصنف سابقا قال ماكو ملازمة بين جواز الانتفاع وبين جواز البيع، هكذا بين الأعلام رضوان الله على الماضين منهم. 3 رواية ثالثة، ما عن أبي بصير في الموثق، سندها محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، الإسناد موثق بأحد الرواة الواقفة، الحسن بن محمد بن سماعة هذا واقفي كان معاندا في وقفه لكنه ثقة، عن ابن رباط هو علي بن الحسن بن رباط وهو ثقة، عن ابن مسكان عبد الله بن مسكان وهو ثقة من الأجلاء، فهي موثقة عن أبي بصير، عفوا عن أبي بصير وهو يحيى الأسدي، فهي موثقة لوجود بعض الواقفة في سندها، عن الفأرة تقع في السمن في السمن أو في الزيت فتموت فيه، فقال عليه السلام إن كان جامدا فيطرحها وما حولها، يشيل الفأرة واللي داير مدايرها ذبهن يعني نجس، ويؤكل ما بقي ويؤكل على رسمها على كتابتها ويؤكل الصير ويؤكل ما بقي باعتباره طاهر، وإن كان ذائبا كله راح يصير متنجس، فأسرج به استعمل الاستصباح وأعلمهم إذا بعته، إذا تبيع قل لهم هذا نجس، هذا دليل على جواز البيع، لازمه جواز البيع، تدل على جواز البيع كما تدل على وجوب إعلام المشتري. الرواية 4 ومنها رواية إسماعيل بن عبد الخالق التي رواها الحميري عبد الله بن جعفر رضوان الله عليه من الثقات الأجلاء في قرب الإسناد عن محمد بن خالد الطيالسي، مختلف فيه البعض مثل الشيخ الوحيد البهبهاني يذهب إلى وثاقته باعتبار أن الأجلاء يرون عنه، وهذا يعني أنهم كانوا يعتمدون عليه، وقد رويت عنه أصول كثيرة، هذا يدل على وثائق مختلف فيه الرجل، مختلف فيه. فعلى أساس هذا الاختلاف عن إسماعيل ابن عبد الخالق ابن عبد ربه ابن عبد ربه، وهو من الثقات الأجلاء أيضا، قال سأله إسماعيل، وسأله سعيد الأعرج وأنا حاضر، أنا موجود، عن السمن والزيت والعسل تقع فيه الفأرة فتموت، كيف يصنع به؟ قال عليه السلام أما الزيت فلا تبعه إلا أن تبين له للمشتري فيبتاع للصراط، إذن يجوز البيع لكن بشرط الإعلام. وأما الأكل فلا، وأما السمن فإن كان ذائبا فكذلك، فكذلك يعني بيعه مع الإعلام، وإن كان جامدا والفأرة في أعلى فيؤخذ ما تحتها وما حولها يرمى يعني، ثم لا بأس به بالباقي. والعسل كذلك إن كان جامدا يؤخذ هي وما حولها ويرمى ولا بأس بالباقي، تدل على جواز البيع في النجس في الزيت المتنجس. هذه هي النقطة الثانية، هناك مباحث أربعة لا بد من تناولها واحدا بعد الآخر، والحمد لله رب العالمين.